الثانية من هذه الدورة الإثنية التي كانت تحت عنوان نعمة الأمن. فأستضيف اليوم إن شاء الله عز وجل الشيخ الإمام محمد رحيل إمام وخطيب مسجد النور بمدينة تاغية بولاية معسكر، فنشكره على تلبيته لدعوتنا، ثم نحيل الكلمة إلى فضيلة الشيخ حتى يلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان طاعة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه. وبعد، إخواني الحضور، إخواني الطلبة، بادئ لبدء أحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء بيني وبين إخواني في الله عز وجل، كما أثني بالشكر لإدارة الوصية على تسهيلها لمثل هذه الكلمات وهذه المحاضرات. أثلث أيضا بالشكر للطلبة القائمين على تنظيم أمثال هذه الدورات العلمية، وتعلمون يعني عنوان الكلمة كما هو أمامكم طاعة ولاة الأمور والدورة الأمن. لا شك أخوة الإيمان أن هناك تلاحما بين عنوان الدورة العام وبين هذه المحاضرة، لأن طاعة ولاة الأمور هي سبب من أسباب الأمن، والأمن في اللغة هو ضد الخوف، وما في الاصطلاح فهو الاطمئنان والسكون الحاصل عن استقرار الأوضاع، كلها. إذا هذا الأمن إخوة الإيمان قد حث عليه الإسلام، وذكره الله جل وعلا في كم آية من القرآن العظيم، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كما سمعتم في المحاضرة التي كانت قبله. أريد أن أذكر نقطة من أهم النقاط في الأمن، وهي أن هذا الأمن حصوله مرتبط بالتوحيد الذي هو أوجب الواجبات على العبيد. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إن هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان آية من يفهم، قال الحكم رحمه الله في منظومته. إذن قلت ارتباط الأمن وحصوله بتوحيد رب العالمين جل وعلا، وذلك في قول الله جل وعلا: الذين آمنوا وهم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقال في تفسيرها يعني أهل العلم أن يشركون بالله شيئا. يعطيهم الله جل وعلا الأمن في الدنيا والآخرة. يعطيهم الله جل وعلا الأمن في الدنيا والآخرة على قدر توحيدهم لرب العالمين جل وعلا. إذا هذه الآية قد نزلت يوم نزلت، فجاء الصحابة يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يظلم نفسه؟ لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم، وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس هو الظلم الذي تذهبون إليه. اقرأوا ما شئتم قول العبد الصالح. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. إذا فهذه الآية تبين لنا أن مسألة الأمر مرتبطة بتحقيق التوحيد. فإذا حقق العبد التوحيد وحد رب العالمين جل وعلا، فلا شك أنه يعني يعطي الله جل وعلا الأمن في الدنيا والآخرة، الأمن في الدنيا والآخرة. وكذلك لقول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لنستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا فارتبط الأمن بتحقيق التوحيد. فإذا حقق الناس التوحيد، توحيد رب العالمين جل وعلا، وصرفه جميعا أنواع العبادة لرب العالمين جل وعلا، فإن الله جل وعلا يغدق عليهم نعمة الأمن، يغدق عليهم نعمة الأمن. كما أن الأمن يذهب إخوة الإيمان بالمعاصي. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والجوع مقرون مع الخوف يا إخوة الإيمان، مقرون مع الخوف. إذا فإذا عصى العبد وكفر بنعم الله جل وعلا ولم يشكرها، فإن الجوع يحل وإن الخوف أيضا يحل عقوبة من الله جل وعلا. إذا هذا فيما يخص يعني هذه النكتة التي هي في ارتباط الأمر بالتوحيد، وهي نقطة هامة يعني ينبغي أن يعرفها يعني الناس. وبالنسبة لارتباط الأمن بطاعة ولاة الأمور، هذا معلوم إخوتي، ما كان هناك خروج على ولي الأمر سواء بالاعتقاد أو باللسان أو بالعمل إلا وكان في ذلك انعدام الأمن وحصول الفتن وحصول يعني النكبات والكوارث وما شبه ذلك من الأمور. إذا فبالنسبة لطاعة ولاة الأمور إخوة الإيمان، يعلموا بارك الله فيكم أن طاعة ولاة الأمور هي أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وحينما نقول طاعة ولاة الأمور إنما نعني بذلك الطاعة في المعروف، فهي مقيدة. إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. لكن لنعلم أن هذا أصل أصيل في قواعد أهل السنة والجماعة وفي أصولهم. إذا طاعة ولاة الأمور إخوة الإيمان، ولاة الأمور أولو الأمر، من هم أولو الأمر؟ أولو الأمر كما هو في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية قال فيها ابن كثير رحمه الله تعالى: والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء، من الأمراء والعلماء. إذن فعلى هذا يعني جمهور المفسرين منهم من فسر الآية لبعض أفرادها، منهم من فسر الآية لبعض أفرادها، من يقول أولو الأمر هم الأمراء أي الحكام، ومنهم من يقول أولو الأمر هم العلماء، ومنهم من فسر هذه معا كما عباس رضي الله عنه وغيره من المفسرين، فقالوا أولو الأمر هم الحكام والعلماء، الحكام والعلماء. إذن فتجب طاعتهم في المعروف يعني بهذه الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إخوة الإيمان، إذا هذه الآية أصل ودليل في ما أصله السنة والجماعة يعني من تقريرهم طاعة ولاة الأمور في المعروف. وهذه الآية إخوة الإيمان أمر الله جل وعلا فيها المؤمنين وناداهم باسم الإيمان، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذن فأمر بطاعة الله جل وعلا والتسليم له سبحانه وتعالى، وأمر بطاعة رسوله فكرر الفعل أطيعوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، بينما قال وأولي الأمر منهم ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منهم، لم يكرر الفعل بعد ذلك. لماذا؟ لأن طاعة ولاة الأمور من طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله عليهم الصلاة والسلام. إذن فلم يكرر الفعل تدليلا على أن طاعة ولاة الأمور هي من طاعة الله جل وعلا، هي من طاعة الله جل وعلا، وإنما تكون إنما تكون إخوة الإيمان يعني فيما يرضي الله جل وعلا. على هذا أحاديث كثيرة تدل إخوة الإيمان على طاعة ولاة الأمور، وهو أصل أصيل كما سنذكره إخوة الإيمان. وقدمنا بحديث علي بن حاتم وسنذكره في الأول حتى نزيل شبهة من الشبهات، وحتى يستطيع من في رأسه شبهة هذه الشبهة أن يتم سماع المحاضرة. وحديث علي بن حاتم رضي الله عنه يقول فيه قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، وإنما نسألك عن طاعة من فعل وفعل فذكر الشر. فقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. إذا فهذا علي بن حاتم رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، أي لا نسألك عن طاعة الحاكم التقي المطيع المنقاد لأمر الله جل وعلا، فإن طاعته مفروغ منها، معلومة عندنا متقررة لا يمكن أن يجادل فيها، وإنما نسألك عن طاعة الحاكم الجائر الظالم، هذا الذي نسألك عنه، من فعل وفعل فذكر الشر أي فعل أفعال الشر. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلوات ربي وسلامه عليه اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. إذن فشبهة الكثيرين في هذه الأعصار التي ورثوها من بيئتهم وبيئة المغرب العربي كما تعلمون كانت مليئة بالثورات، مليئة بالثورات. متى استقر المغرب العربي إخوة الإيمان هو مليء بالثورات، ما من دولة إلا وتكون دولة، ما من قبيلة إلا وتكون قبيلة، وما من شعب إلا ويقوم على شعب، وهكذا إخوة الإيمان. فورث الناس يعني هذه الشبهات. من ذلك أنهم يقولون إن هذه الأحاديث التي تسردونها علينا إنما هي في طاعة الحاكم العادل. نقول كلا والله، ليست هي في طاعة الحاكم العادل فقط، فذلك طاعته متقررة مفروغ منها، كما قال عدي بن حاتم رضي الله عنه وهو الصحابي الجليل. وإنما هي في طاعة الحاكم الجائر الظالم، أمر بطاعته لما ينتج على الخروج عليه من مفاسد، من مفاسد كبير. قد استقرأها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فبين وهو المستقرئ للتاريخ والشريعة، وهو من هو في نقل الاستقراء والتتبع، فقال رحمه الله تعالى: ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتاله بالسيف، وإن جاءوا وإن كان بهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن قال: ولا يجوز الإتيان بأعظم الفسادين لدفع أدناهما. وقال: ولا كان يعرف عن طائفة خرجت على أبي سفيان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. ولا يكاد يعرف عن طائفة خرجت على أبي سفيان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. انظر إخوة الإيمان، إذن هذا نص من مستقرئ للتاريخ والشريعة، فبين ما من طائفة خرجت إلا وكان فيها من الفساد، من الفساد ويعني ومن الفتن ما يعني ما فاقت به الفساد الذي كان قبل خروجها. إذن فذكرنا هذه الشبهة يعني حتى نستطيع يعني إكمال المحاضرة، نستطيع البعض إكمال المحاضرة وإزالة هذه الشبهة. قال عليه الصلاة والسلام في تفصيل هذا الأصل: اسمع وأطع، اسمع وأطع في عسرك ويسرك، ومن شطك ومكرهك وآثارك عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك. الحديث في السنة لابن أبي عاصم، صححه العلامة الألباني رحمه الله، والذي قبله أيضا في السنة لابن أبي عاصم صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. إذن فهذا الحديث أيضا: اسمع وأطع في عسرك ويسرك. أما اليسر حينما تكرم عليك الحاكم بأموال أو شيء من هذا القبيل وكنت في يسر من أمرك، فطاعته في ذلك أمر مفروغ منه، أمر لا محيص عنه، والقلوب لا تبتلى به. أما الذي تبتلى فيه القلوب فهو طاعتك في العسر وطاعتك في المكره لا في المنشط، وطاعتك طاعته في المكره. لأنك إذا أطعته في المكره وفي العسر فهنا تبتلى وتحب النفس أن تخرج عليه، وتحب النفس أن لو انتقمت من مسؤوليها وما شبه ذلك. لكن الموفق من علم بهذه الأحاديث وعمل بها، فعلم أن المقصود منها هو الطاعة حال العسر وحال المكره، حال العسر وحال المكره، حتى صار هذا الأصل غير معروف عند كثير من الناس. كثرة الشبهات في هذا الباب. صار خبر أصل غير معروف عند كثير من الناس، لأنك تطاعة الحاكم عابوا عليك وقالوا أنت مع النظام. فنحن نقول إننا نعتقد في قرارة أنفسنا عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة طاعة ولاة الأمور، ومن خالف فيها فيعتبر مخالفا في أصل من الأصول، يستوجب ضلاله إخوة الإيمان، يستوجب ضلاله. لذلك أحببنا أن نبين أن هذا أصل، هذا أصل أصيل، ولو أننا طبقناه في حياتنا لصرحنا من كثير من الفتن. أمرك ولي الأمر بتطبيق قانون المرور مثلا، فولا لا يخالف الشرع بل يوافق الشرع، فأنت حينما تطبقه من هذا الباب تبجر عليه. فترتدي الحزام مثلا إذا ركبت السيارة، وارتديته بنية طاعة ولي الأمر تبجر على ذلك، بخلاف من يفعله وهو مقهر خوفا من الضريبة أو ما شبه ذلك. إذن فإذا فعلته بنية طاعة ولي الأمر وأنها من طاعة الله، وبالأمر أمر بها، والله جل وعلا أمرنا بطاعة ولي الأمر، إذن فبالتالي إذن نؤجر على ذلك، نؤجر على ذلك. وهذه من الثمرات الجيدة في هذا الباب والتي تنظم لنا حياتنا أخوة الإيمان. إذن فأطع، اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومن شرك ومكره وأثرة عليك، وأثرة عليك حتى ولو يعني استؤثر عليك بأشياء كثيرة، ورأيت الناس قد أخذوا من الحاكم أشياء كثيرة استأثروا بها عليك، وأنت أن تأخذ شيئا فعليك أن تطع، فعليك أن تطع. لماذا؟ لأنه الحديث الصحيح كذلك جل إنه سيكون علينا أمراء يمنعوننا حقنا، فقال عليه الصلاة والسلام أدوا إليهم حقهم واسألوا الله الذي لهم، أدوا إليهم حقهم واسألوا الله الذي لهم. إذن فأمرنا بأن نؤدي إليهم حقهم، وأما حقنا فنطلبه من الله جل وعلا، وأن لا ننابذهم بالسيف بل نصبر على جورهم كما سيأتينا إخوة الإيمان في الآثار عن السلف في ذلك. إخوة الإيمان كذلك قال وإن أكلوا مالك وضربوا، وهذا يوافق حديث حذيفة بن اليمان حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فقال حذيفة بن اليمان فما أصنع إن أدركني ذلك؟ قال تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. والحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح، الحديث الذي قبله رواه البخاري ومسلم. إذا ننظر تبين أنه ظلم يهربون الظهور ويأخذون الأموال، وأمر بطاعته. وتجد الناس اليوم في هذه الأعصار يقومون ويهيجون الناس ويسبون مسؤوليهم وحاكميهم لأجل أنهم لم يخرجوا يعني في قائمة المستفيدين من السكن أو غير ذلك من الأمور التي لم يستفيدوا منها، فتجد يخالفون الأصل الأصيل من أجل مصالحهم الدنيوية، وينسون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، من رأى من أمره شيئا فليصبر، ولا ينزعن يده من طاعة، ولا ينزعن يده من طاعة، أو كما هو عن الأحاديث الصحيحة في هذا الباب. إذن فلله يا لله ما تفعل الأهواء بالناس، ما تفعل الأهواء بالناس. الهوى يدعوك إلى مخالفة ولي الأمر في كل شيء، لكن عليك أن تعصيه،
تطبيقا لهذه الأصول ووقوفا عندما قرر علماء السلف رحمة الله تعالى عليهم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنه كذلك أخوة الإيمان. قال سويد بن غفا قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا وإن ضربك فاصبر وإن دعاك إلى أمر منقصة في دينك فقل سمعا وطاعة لربي دمي دون عرضي ولا تفارق الجماعة. أثر صحيح خرجه أبي شيبة في المصنف. إذن هذا سويد بن غفلة يوصيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا. قال أهل العلم هذا قول عمر رضي الله عنه هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. فهنا ذكروا أن العبد لا يصح أن يلي أمر المسلمين لأنه ملك لسيده ويتخلف عن خدمة سيده ولا يصح أن يتولى أمر المسلمين. لكن ذكر في هذا الحديث إشارة يعني مبالغة في الأمر إلى أن طاعة ولي الأمر تجب لا بد منه وإلا لما استقامت أمور الناس. هذا رأي على إحدى التفاسير في هذا الباب. الرأي الآخر وهو أنه أراد العبد حقيقة وأنه لو أن عبدا من العبيد تغلب بطريق الشوكة حتى صارت له شوكة ومنعا تغلب على بلد ما وصار حاكما بالسيف واستقرت له الأوضاع تجب طاعته حقنا لدماء المسلمين وطردا للفتن عنه. وهذا التفسير تجمعه في فتح الباري في الجزء 13 لمن أراد أن يطلع عليه. إذن وإن عبدا حبشيا أو إن ضربك فاصبر أمر بالصبر وإن ضربك فاصبر وإن دعاك إلى أمر منقصة في دينك فقل سمعا وطاعة لربي أي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إن دعاك إلى معصية فلا تطعه في ذلكم الأمر لكن إذا دعاك بأمور مباحة أو مستحبة أو واجبة فمن باب أولى تطيع لا بد من الطاعة. قال فقل دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة. ومع ذلك حتى وإن أمرك بمعصية ولم تطع فلا تنزعن يدا من الطاعة أي لا تفارق الجماعة لأن عدم الطاعة في المعصية لا يعني حمل السلاح والخروج عليه ليس منهما تلازم لأن بعض الناس قد يفهم من عدم الطاعة حمل السيف وضرب رؤوس الناس ليس كذلك بل إذا لم تطع في أمرك بمعصية ولم تطع فاصبر وإن ضربك فاصبر وإن أخذ مالك فاصبر. هذا هو القول الفصل في هذه المسائل إخوة الإيمان. أما الخروج عليه فلا شك أنه يعني حرام بإجماع المسلمين كما سننقل الإجماع في ذلك إخوة الإيمان. كذلك قال عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا فليصبر. هو البخاري ومسلم. من رأى من أميره شيئا فليصبر لم يقل فليخرج في مظاهرات وإنما قال فليصبر هكذا إخوة الإيمان. إذا فالصبر على جور ولاة الأمور هذا واجب ليس مستحبا واجبا هذا واجب إخوة الإيمان لأن في قد يكون مشحوبا
يعني بسفك دماء
وفي فتن عظيمة
لا يدرك آخرها،
لا يدرك آخرها
إخوة الإيمان.
كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تسأل عنه، ثلاثة لا تسأل عنه: رجل فارق الجماعة وعصى إماما، وعصى إماما، وآلك أو عبد آبقة،
وآلك أو عبد آبقة،
وامرأة مات عنها زوجها أو غاب عنها زوجها، غاب عنها زوجها فتبرجت بعده، غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسل عنه. قال المنوي رحمه الله تعالى: لا تسل عنه، اي انهم من الهالكين، انهم من الهالكين.
اذا فذكر في اولهم رجل فارق الجماعة،
هذا سيفه وخرج عن الجماعة يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يخل بعهد عهده. انظر اخوة الايمان،
اذن فلا شك اخوة الايمان أن طاعة ولاة الأمور واجبة، وفي ضدها مفارقة جماعة المسلمين، في عدم الطاعة مفارقة جماعة المسلمين. وإذا فارق أهل عبد يعني صار يعني من أهل البدع ومن أهل الأهواء كما صرح بذلك أهل العلم، لأنه خالف أصلا من أصول أهل السنة، ومن خالف في أصل فإنه يكون إخوة الإيمان من الذين قد وافقوا أهل البدع والعياذ بالله تعالى. وكذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه: أول نفاق المرء طعنه على إمامه، أول نفاق المرء طعنه على إمامه.
انظروا إخوة الإيمان،
أول نفاق المرء طعنه على إمامه، والإمام هنا بمعنى الحاكم.
إذن فعده أبو الدرداء رضي الله عنه من النفاق، عده من النفاق.
كذلك هذا الأثر في التمهيد في الواحد والعشرين صحيح 283. كذلك قال عزيب رقان ابن عبد الله الأشدي رحمه الله: كنت عند أبي وائل شقيق بن سلمة فجعلت أسب الحجاج وأذكر مساويه، قال: لا تسبه، وما يدريك لعله قال: اللهم اغفر لي فغفر لي.
هذا في سير اعلام النبلاء، في سير اعلام النبلاء. اذن فجعل يسب الحجاج امام شقيق بن سلمة،
نعم سيب رقان بن عبد الله الاشري،
اذن جعل يسب الحجاج بن يوسف الثقفي امام شقيق بن سلمة فنهى: لا تسبه، لعله قال: اللهم اغفر لي فغفر لي.
تعلمون من هو الحجاج؟
قال الإمام الذهبي في ترجمته: أهلكه الله في رمضان سنة 95 هجرية، وكان خبيثا سفاكا للدماء، جبارا ناصبيا ذا شجاعة وإقدار ومكر ودهى، وشجاعة وفصاحة وبلاغة، وفصاحة وبلاغة وتعظيم للقرآن، وقد سقط من سوء سيرته في تاريخ الكبير وحصاره لابن الزبير ورميه الكعبة بالمنجنيق وإذلاله لأهل الحرمين وتأخيره للصلوات، فنسبه ولا نحبه، بل هذا من أوثق عرى الإيمان، وله حسنات مرموعة في بحر ذنوبه، وله الغراء من الظلمة الجبابرة، وله في الجملة توحيد. هذا قاله الذهبي في سير اعلام النبلاء حينما ترجم للحجاج بن يوسف. اذا فانظروا يعني كيف لخص حاله، ولكنه يوم مات يوم الجمعه وقال: اللهم ان عبادك يظنون ان لا تغفر لي فاغفر لي. اذا فلعل هذه الدعوه قد بلغت شقيق بن سلمة، فلذلك قال: لا تسبه، لا تسبه، لعله قال: اللهم اغفر لي فغفر لي. اذا انظر اخوه الايمان،
فلا شك أن تعداد المساواة يؤلب العامة على حكامه. تعداد المساوي يؤدي إلى ثوران العامة عليه. ولذلك قال أحد التابعين: والله لا أعين على قتل خليفة أبدا، لا أعين على قتل خليفة أبدا بعد الذي رأيت من عثمان. قالوا: هل أعنت على قتل عثمان رضي الله عنه؟ قال: إني أعد ذكر مساويه من الإعانة على قتله، إني أعد ذكر مساويه يعني من الإعانة على قتله. انظر إخوة الإيمان، بل أكثر من هذا، ذلكم الذي قال: الحمد لله هذه الفتنة لم أضرب فيها برمح، لم أضرب فيها بسيف، ولم أرمي فيها برمح، ولم أرمي فيها بسهم. فقال أبو قلابة: لكن ما بال الذين رأوك تقف إلى جانب الخوارج، إلى جانب أهل الفتنة الخوارج، فذهبوا يقتلون بالسيف. إذا فبكى لأنه علم أنه كان إلى جانبهم، فإذا رأوه ولولا أنهم على الحق لم يقف معهم فلان، ومقامه في العلم مشهور، ومقامه في العلم مشهور. انظروا إخوة الإيمان، كذلك قال أبو إسحاق السبيعي: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره، ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. انظروا إخوة الإيمان، إذا سب الأمراء يحرم خيره، لأن هذا الأمير وهذا الحاكم إذا سمعك سببته فإنه يمسك رهده عليك، يمسك عطايا إذا كان قد سببته وسمع سبه. كذلك هذا الأثر في التمهيد. والأثر الآخر قال: معروف للكرخي من لعن إمامه حرم عدله، من لعن إمامه حرم عدله. واللعن هنا بمعنى السب، وهنا اللعن بمعنى الشتم والسب، لأن اللعن قد يطلق بمعنى الشتم والسب، وقد يطلق عن الحقيقة وهو الطرد من رحمة الله جل وعلا. إذا من لعن إمامه أي شتمه وسبه حرم عدله. هذا السياق سياق أيام النبلاء. وعن أنس رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واصبروا فإن الأمر قريب. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وجود الألباني وإسلامه. إذن فهذا الذي رواه أنس رضي الله عنه عن كبراء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هو إجماع أورده أهل العلم في الدليل على أن إجماع الصحابة رضي الله عنهم على هذا الأصل الأصيل الذي هو طاعة ولاة الأمور. انظر إخوة الإيمان، إذن فهذا ما ينبغي إخوة الإيمان يعني أن يكون. كذلك قال الفضيل ابن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في السلطان. لو كانت لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في السلطان. قيل: وكيف ذلك يا أبا علي؟ فقال: متى صيرتها في نفسي لم تجزني، ومتى صيرتها في السلطان فبصلاح السلطان صلاح العباد والبلاد، صلاح العباد والبلاد. على عفر ذكره ابن معين في الحلية. إذن ذكر الفضيل عياض أنه يدعو للسلطان ولو كانت له دعوة مستجابة ما جعلها إلا في السلطان. قال: لأني إن جعلتها في نفسي لم تجزني، أي لم تعدني، بمعنى فيه صلاح نفسي فقط، لا يكون النفع إلى غيري. أما إذا جعلتها في السلطان فبصلاحه صلاح الرعية، بل صلاح العباد والبلاد. وهذا كما يقول الإمام أحمد أيضا لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان، إلا في السلطان. كذلك إخوة الإيمان، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والسبع والطاعة لأمير المؤمنين، البر والفاجر، البر والفاجر، ومن ولي الخلاف واستمع عليه الناس ورضوا به، ومن غلب عليه بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. إذن هذا كله إخوة الإيمان، إذن تجب طاعة البر والفاجر. قال البر والفاجر، حتى ولو كان فاجرا إلا إذا أمرك بمعصية لا تطع حال المعصية. أما إخوة الإيمان الطاعة، فالإنسان يطيع في المباح، في المستحب، في الواجب، هذا ينبغي، بل حتى فيما يكرهه، حتى فيما يكرهه، بل حتى فيما يكرهه، لأن المكروه إخوة الإيمان يعني الاستراح الشرعي أن الذي تتركه إذا تركته فإنك لا تعاقب عليه، إذا فعلته فإنك لا تعاقب عليه، وإذا تركته تؤجر عليه، كثر تركته امتثالا لأمر الله جل وعلا. كذلك قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، وإن جاروا، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. إذن هذا في العقيدة الطحاوية، في العقيدة الطحاوية. إذن فإخوة الإيمان، لا شك، لا شك إخوة الإيمان أن يعني هذه العقيدة التي تلقاها الأئمة بالقبول، تلقت الأمة، تلقتها الأمة بالقبول، وهي عقيدة الإمام الطحاوي التي نقلها عن فقهاء الملة، عن فقهاء الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي. هذه العقيدة يعني تلقتها الأمة بالقبول، ومنها يعني لا يجوز الخروج على طاعة ولاة الأمور، بل كسب طاعته، ولا يجوز نزع اليد من طاعتهم، بل طاعتهم من طاعة الله فريضة، طاعتهم من طاعة الله فريضة كما ذكرنا في تفسير الآية الأولى وفي الإيمان. كذلك قال الإمام النووي في نقل الإجماع: وأما الخروج على ولاة الأمور وقتاله فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. لا أدري كيف غاب الخوارج عن هذه النصوص، خاصة الخوارج المعاصرون، يعني كيف غابت عنهم هذه النصوص، ونصوص يعني وهي نصوص علمائنا موجودة، موجودة في صحيح مسلم، موجودة في فتح الباري، في غير ذلك من الكتب التي يعني فيما في متناول جميع إخوة الإيمان، كيف غابت عنه، حتى يعني حضروا السيف وخرجوا على الأمة وقاتلوا ما قتل ما يزيد عن يعني 200,000 قتل في الجزائر هنا وحدها، فما بالك بالدول الأخرى، الفساد المستشري العظيم. إذن هذا يعني الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى. وكذلك يعني من الأحاديث في مفارقة الجماعة حديث كثيرة، من ذلك من إخوة الإيمان: من فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية، من فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية، رواه البخاري ومسلم، وهذا مشاهد معيش. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب ضرتها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يخلي لعهد فليس مني ولست مني. إذن قد تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذلك قلنا مفارق الجماعة، فارق الجماعة على خطر عظيم، على خطر عظيم، وهو من أهل الأهواء وأهل البدع، لذلك ما ينبغي له أن يكون من أولئك.
وهو في الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. رواه البخاري ومسلم. من حديث الآخر الصحيح: من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له، لقي الله ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. كذلكم يعني هل كلها أحاديث زاجرة؟ كلها أحاديث زاجرة أخوة الإيمان. قال المناوي في فيض القدير، في فيض القدير: من فارق الجماعة أي بقلبه ولسانه واعتقاده، قلبه ولسانه واعتقاده، أو ببدنه ولسانه، ببدنه ولسانه. إذا فنستشف هنا يعني أن الخروج على ولاة الأمور لا يجوز لا بالاعتقاد ولا باللسان ولا بالجوارح وبالبدن، كل هذا لا يجوز. بل نرى أن الذي يعتقد الخروج عليهم بقلبه أخطر ممن يخرج بلسانه وبعمله وفعله، لأنه يأتي اليوم الذي يخرج فيه أو يحرر غيره لأنه يعتقد ذلك، والاعتقاد من أعظم الأمور ومن أخطرها. ويأتي بعد ذلك اللسان الذي يأمر بالخروج على ولاة الأمور باللسان، وهؤلاء يسمون القاعدية، القاعدية. والقاعدية هم الذين يرون الخروج يعني باعتقادهم وألسنتهم دون البدن، دون حمل السلاح. وهؤلاء أخطر، لأنهم يحررون الناس، وهم أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى إخوة الإيمان. لماذا؟ لأن هؤلاء يهدمون الإسلام من الداخل، ويفككون أمة الإسلام، يفككون أمة الإسلام، ويعينون على إنبات نباتات الخوارج، على إنبات نباتات الخوارج، وهم القاعديون. كذلك إخوة الإيمان بالنسبة لطاعة ولاة الأمور، لا شك أن سببها إذا أردنا أن نحقق في سبب طاعة ولاة الأمور إنما هو ائتلاف الجماعة، وهي أيضا سبب في ائتلاف الجماعة. طاعة ولاة الأمور سبب في ائتلاف الجماعة. وجماعة إخوة الإيمان الجماعة ما وفق الحق ولو كنت وحدك، الجماعة ما وفق الحق ولو كنت وحدك. إياك وطرق الضلال، ولا تستوحش من قلة السالكين، وعليك بطرق الهدى، أو عليك بطرق الهدى ولا تستوحش من قلة السالكين، واحذر من طرق الضلال ولا تغتر بكثرة الهالكين، ما هو قول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. إذن فعلى العبد إخوة الإيمان أن يجتهد كل الاجتهاد في أن يلزم جماعة المسلمين، في أن يلزم جماعة المسلمين، والجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، لأن الأمة كلها لا تجتمع على الضلال، لا تجتمع على الضلال. قال تعالى: واعتصموا بحبل جميعا. حبل الله فسره ابن مسعود رضي الله عنه بالجماعة، فسره بالجماعة، وفسره ابن عباس وغيره بالجماعة، وفسره مجاهد، فسره مجاهد بكتاب الله، وفسره غيره بدين الله، وفسره غيره بأمر الله. وهذه كلها عبارات متقاربة لا اختلاف بينها، وإنما هي من قبيل اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، لأن الاختلاف ينقسم إلى قسمين: اختلاف التضاد واختلاف تنوع. أما اختلاف التنوع فهو إخوة الإيمان يعني ما جاءت وجوهه كلها في الشرع، ما جاءت وجوهه كلها في الشرع، وجاءت أدلتها في الشرع، كصيغة التسبيح مثلا، وكصيغة التشهد مثلا. وأما اختلاف التضاد فهو ما كان مبنيا يعني بعضه على الحديث الصحيح وبعضه على الرأي، على الرأي، وقد يكون قد يختلف في الحديث الواحد الصحيح، يراد به أمر عند ناس ويفهمه ناس على أمر آخر، ويكون الحق فيه واحدا، خلاف التضاد الحق فيه واحد. قال مالك في خلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو حق، إنما هو يعني خطأ وصواب، إنما هو خطأ وصواب، بمعنى الحق فيه واحد. كذلك عن شماس بن الوليد الحنفي أنه لقي ابن عباس في المدينة فقال: ما تقول في السلاطين، في سلاطين علينا يظلموننا ويشتموننا ويعتدون علينا في صدقاتنا، ألا نمنعهم؟ قال ابن عباس: لا، أعطهم يا حنف، أعطهم يا حنف. وقال: يا حنف الجماعة الجماعة، إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها، أما سمعت الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا. إذن هذا ابن عباس رضي الله عنه يعني كان قد أرشد الأسماك بن الوليد وأمره بلزوم الجماعة، وأن يخرج على الصراط، وأن يؤدي الزكاة إليه، وأن يؤدي الزكاة إليه. كذلك حديث إن الله يرضى لكم ثلاثة، أبي هريرة: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وهو حديث رواه مسلم ومالك وحديث صحيح. إذا فكذلك أمر باعتصام بحبل الله وأمر بعدم التفرق. قال ابن المبارك: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا، فليرفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تكمل لنا سبل وكان أضعفنا نسبا لأخوانا. كذلك إخوة الإيمان ثلاث لا يحل عليها قلب أي مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، في رواية تحيط من ورائهم. وذكر أحمد المسند هو حديث متواتر. إذن فأمر أيضا كذلك بلزوم جماعة المسلمين، لأنها كما قلنا السبب في طاعة ولاة الأمور، وأن طاعة الأمور أيضا كذلك سبب في الجماعة. إذن فالعبد يلزم الجماعة حتى لا يكون من المؤلبين على ولاة الأمور، ولا يكون من المفرقين يعني للأمم في ذلك إخوة الإيمان. كذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده. هذه الثلاث: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم الجماعة. قال: هذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق لله وعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. إذن هذه الثلاثة إخوة الإيمان كما قال يعني شيخ الإسلام. وكذلك قال أبو طالب المكي: من اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاث في زماننا فهو ولي من أولياء الله. من اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاث فهو ولي من أولياء الله. وكذلك قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. لم يقع خلل في دين الناس أو دنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. هذا في مسائل الجاهلية. إذا فيا إخوة الإيمان لا بد للعبد أن يجتهد يعني في إقامة الجماعة إخوة الإيمان. وكذلك حديث حذيفة بن اليمان: فلك يأمر بلزوم الجماعة، تلزم جماعة المسلمين وإماما. فقلت: إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال: تأتي تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذين. كذلك أخرج التسوي في المعرفة والتاريخ ولا لكائم في السنة عن الأوزاعي قال: كان يقال: عرش كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعونهم بإحسان، لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المساجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله. كذلك في قول الله تعالى: ثم اهتدى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم اهتدى قال فيها سعيد بن جبير: ثم استقام لفرقة السنة والجماعة، لفرقة السنة والجماعة. قال أبو مسعود الأنصاري لياسير بن عمر: يا ياسير، يا ياسير، إني لك ناصح، إلزم الجماعة، فإن الله عز وجل لم يكن يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الضلالة حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وكذلك أخرجه الفسوي والحاكم واللالكي. إذا هذه كلها يا إخوة الإيمان من يعني من الأسباب التي بها تنتظم مصالح المؤمنين، ومنها الأسباب التي يعني يكون بها الأمن في الدنيا والآخرة، ومن الأسباب يعني التي يكون بها طاعة ولاة الأمور ويعني ولزوم جماعة إخوة الإيمان. لا شك أن طاعة ولاة الأمور إذا ما عاكسها الناس أصيبوا بأشياء عدة، من ذلكم يعني الأشياء التي تصيبهم إخوة الإيمان: استبدال الأمن بالخوف، استبدال الأمن بالخوف. إذا خرج الناس على ولاة أمورهم فإنهم يصابون بماذا؟ بالخوف، ويستبدلون الأمن بالخوف، وهذا كثير معروف لا يأمن الناس فيه، لا على أعراضهم ولا على أموالهم ولا على متاجرهم، بل ولا على نسائهم ولا على أنفسهم إخوة الإيمان، وهذا معروف إخوة الإيمان. كذلك يستبدلون الشبع بالجوع، كما مر معنا يعني: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الجوع ملازم للخوف، إذا حدث الخوف حدث الجوع إخوة الإيمان. كذلك في عدم طاعة ولاة الأمور إراقة الدماء، إراقة الدماء، وهذه من أعظم الأمور. لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما إخوة الإيمان. انظروا، إذا لا يزال دينك متسع، لا تزال فرص النجاة أمامك كبيرة ما لم تقتل مسلما. فإذا قتلت مسلما فرص النجاة ضئيلة ويضيق عليك دينك. إذن لا تكون في فسحة من دينك إذا أصبت مالا حرام، إذا أصبت دما حرام. إذن فإخوة الإيمان في الخروج على ولاة الأمور إراقة الدماء، وكذلك هتك الأعراض. قد رأيتم ما حدث في ليبيا من هتك الأعراض وما بثته المسائل يعني بالمصورات وما شبه ذلك إخوة الإيمان، معروف لدى كل يعني من تابع ذلك. كذلك نهب الأموال، نهب الأموال، وهذا معلوم في كثير من الخروج على ولاة الأمور يخرج ذلك، حدث في بلادنا هذا وحدث أيضا في البلدان الأخرى المجاورة، وما ذاك يعني إلا واقع، ما ذاك إلا واقع من الواقع المر الذي ينتج عن عصيان ولاة الأمور إخوة الإيمان. كذلك قطع السبل الذي فيه تسلط السفهاء، قطع السبل الذي فيه تسلط السفهاء يتسلطون على الناس بهتك أعراضهم وقتل دمائهم وسفك دمائهم وما شابه ذلك إخوة الإيمان. كذلك في الخروج على ولاة الأمور انتشار الجهل ورفعة أهله، انتشار الجهل ورفعة أهله، وهذا معلوم أيضا إخوة الإيمان. يكون أهل الجهل هم الذين يقولون الراية حتى يخفى أثر العلم، ويصبح أثر العلماء الربانيين خافتا، جد خافت. لماذا؟ لأن الغوغاء قد اتسعت رقعتهم، وأصبح صوتهم عاليا في وسائل الإعلام وغيرها، فلذلك يصبح صوت أهل الحق خافتا لا يسمع أخوة الإيمان إلا لمن أنار الله بصيرته، إلا لمن أنار الله بصيرته. إذن فرفعة أهل الجهل، رفعة أهل الجهل. كذلك نقص العلم وغربة أهله، نقص العلم وغربة أهله. حتى أصبحنا من يفتي يعني بتحريم هذه الوسائل التي تؤدي إلى الفوضى، حتى يعني أصبحنا يعني في غربة، من يفتي بذلك تجد الناس ينتقدون عليه، وأنت كذا وأنت كذا. إذا في إخوة الإيمان يعني بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. من هم يا رسول الله؟ قال أناس قليلون صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أشهر ممن يطيعهم. نعم، إذا فلا بد يا إخوة الإيمان أن يكون العبد يعني من أولئك يعني الصالحين الذين يأخذون على ولاة الأمور. كذلك يعني ضعف الدين، أو الدين يضعف في القلوب إلى يعني من جراء عصيان ولاة الأمور إخوة الإيمان. إذا ما يعني لا يكفينا الوقت، لأن نسأل كل ما نحن يعني بصدده. أسباب مفارقة الجماعة هكذا يعني الاجتماعات السرية، الاجتماعات السرية. ليس عندنا في الإسلام اجتماعات سرية تحت الكهوف وعلى شواطئ البحار وفي المخيمات الصيفية، ليس عندنا اجتماعات سرية. الإسلام ليس في اجتماعات سرية. ولذلك أخوة الإيمان رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس يستمعون عند فاطمة رضي الله عنها، فجاء وقال لهم قول لهم يقول لكم أمير المؤمنين لئن وجدتكم بعد ذلك لأحرقن عليكم البيت. إذن فلم يستمعوا بعدها. قالت لهم مع فاطمة رضي الله عنها قال لكم عمر رضي الله عنه لئن استمعتم لأحرقن عليكم البيت وإنه يرتعي. إذن فلم يستمعوا بعدها. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إذا رأيت قوما استمعوا إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلال. إذا رأيتهم اجتمعوا على أمر يعني على أمر دون عامة الناس فاعلم أنهم على تأسيس ضلال. كذلك من إخوة الإيمان من الأسباب مفارقة الجماعة وأسباب عصيان ولاة الأمور التحزب. ونرى دائما يعني الذين يقودون هذه الفتن إنما هم أصحاب الأحزاب الذين لهم أهواء كثيرة ومسيرون في الباب. كذلك من إخوة الإيمان يعني من الأمور التي يعني هي سبب كذلك اتباع الهوى، اتباع الهوى إخوة الإيمان. وكثير من الذين يتبعون هواهم ولا يحكمون الشرع فيخرجون على أولي الأمور. وما ذكر الله جل وعلا القرآن في القرآن الهوى إلا ذمة، إلا ذمة كما قال ابن عباس رضي الله عنه. كذلك عدم مراعاة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عدم مراعاة ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي ذلك إخوة الإيمان قيل للفضيل بن عياض فقد خرج خارجي، أو قيل الحسن قيل له لقد خرج خارجي بالخريبة، مكان بالبصرة بالخريبة، فقال المسكين رأى أمرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. المسكين رأى أمرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. وكذلك قيل لحذيفة بن اليمان ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فقال إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا حسن، أي أمر حسن، ولكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمام، ليس من السنة أن ترفع يعني السلاح على إمام. وكذلك من الأمور التي هي سبب في عصيان ولاة الأمور التواني في القضاء على بدو الخوارج، التواني والتقصير في القضاء على بدو الخوارج، بل على المسلمين جميعا أن يتعاونوا في القضاء على الخوارج. يعني بلغ يعني الأمن في ذلك، لا رأيت شيئا يثير الانتباه، أو رأيت ناسا يعني لهم انتماء إلى الإرهاب أو ما شابه ذلك، فأنت مسؤول. إن قتل قائل يعني مسلم من المسلمين فقد تكون مشاركة في الجريمة لعدم تبليغك. إذا العبد أن يتقي الله في ذلك ويعلم عواقب الأمور في ذلك فيقدرها. كذلك من الأمور من الأسباب التي تؤدي إلى خروج الخروج على طاعة ولاة الأمور إساءة الظن بولاة أمور المسلمين. إذن فينبغي العبد أن لا يسيء الظن به. كذلك سب الولاة لا يجوز للمسلم أن يسب ولاة الأمور. وقد نقل الإجماع نقله أنس بن مالك رضي الله عنه، يعني نهانا كبراءنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا يعني لا ينبغي لا تسبوا أمراءكم ولا تبشوهم ولا تبغضوهم واصبروا فإن الأمر قريب. الذي قال لا أعين على دم خليفة أبدا هو عبد الله بن عكيم. نعم هو عبد الله بن عكيم. لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان، فيقال له يا أبا معبد أو أعنت على دمه؟ فيقول إني لا أعد ذكر مساوين أعونا على دمه. رواه أبي شيبة بن سعد والفسوي والخطيب إسناد صحيح. قال كذلك أحدهم انظروا إلى أميرنا يلبس لباس الفساق، فقال أبو بكر أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله أهانه الله. وأخرج ابن الجوزي في مناقب معروف الكرخي وأخبر بسنده عن الإمام أن معروفا قال من لعن إماما ظلم عدله. كذلك من الأسباب التصدر للعلم الشرعي من أناس ليسوا بأهل، من أناس جهال يتصدرون العلم الشرعي، إذن فعند ذلك يعني يظلون ويظلون، يعني اتخذوا رؤوسا جهال فشئلوا فأتوا بعلم غيره يعني فضلوا وأضلوا. إذن فهذا قال كفاية رسول الله جل وعلا أن يوفقني ويوفقني ما يحبه ويرضاه ويجعلنا وإياكم من الصالحين ومن المتفهمين أصول أهل السنة والجماعة، وسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولئك المتبعين لأهل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وأن يجنبنا أهل الأهواء لأنه ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الأسئلة إلى العلماء.
إذن نشكر الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ثم نصلي العشاء وبعد العشاء نتناول الأسئلة التي وردتنا من عند إخواننا الطلبة، وبارك الله فيكم. الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فنطرح الأسئلة التي وردتنا من طرف الإخوة على فضيلة الشيخ. شيخنا هذا أحد الإخوة يقول هل ذكر مثالب الحكام بين بعض الإخوة الذين يعلمون حكم الخروج عليهم بأنه غير جائز هل يعتبر هذا من الخروج بالكلمة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآل الطيبين. نعم هذا يعتبر من الخروج بالكلمة، لأن العبد مهما كان نقي النفس والقلب إلا أن هذه الآثار إلا أن آثار هذا الكلام قد يعني يؤثر على قلبه لطول الزمن. لذلك ننصح إخواننا بعدم ذكر هذه المثالب يعني فيما بينهم حتى يعني تبقى قلوبهم سليمة.
نعم. هذا أحد الطلبة الأفارقة يقول يا شيخ عندنا السلطة يعني فيها من المسلمين وفيها من الكفار، فمن الكفار يعني الذين هم من السلطة هل كذلك نطيعهم؟
بالنسبة للحاكم الكافر الحقيقة على ولاية له، ولكن إذا كان يترتب على عدم طاعته مفسدة إذن فيطاع من هذا الجانب، من هذا الجانب ألا يعني يكون هناك مفاسد، لأن معلوم في عدم طاعته في مفاسد كبيرة. وإذلك العلماء ذكروا ثلاث شروط للخروج، قالوا أن يكون الحاكم كافرا كفرا بواحا، وثانيا أن يكون عندك قدرة تزيله بها، وثالثا أن لا تؤدي إلى مفسد أعظم المفاسد. إذا فإذا كان كافرا فيبقى يعني الشرط أن الآخر هل يتحقق أم لا، والشرط الآخر قلنا للقدرة، والشرط الثالث عدم المفسدة. إذن فنقول لصاحبنا هذا قوله بالنسبة للحاكم الكافر الذي ولي عليك فإنك يعني تطيعه من باب عدم يعني من باب المصلحة، من باب يعني أن لا يكون هناك مفسد.
الله فيك شيخ. هذا يقول لدي أحد أقاربي وهو على منهج الخوارج فكيف تكون معاملتي معه وذلك مع العلم بأني نصحته ولم يرجع؟
عيد اسمع.
لدي أحد أقاربي وهو على منهج الخوارج، كيف تكون معاملتي معه مع العلم بأنني نصحته ولم يرجع؟
بالنسبة لمن لهم أهواء ومتابعون الخوارج في أفكارهم، فهذا إذا كنت ترجو يعني رجوعه إلى المنهج الحق وإلى الصراط المستقيم، هذا لا شك أنك لا تيأس يعني من استجابته، وانصح ودوم له النصح فإذا رأيته يعني لم يعني يستجب وكان ركب رأسه وعاند وأصر يعني وأصبح كلما أتيته بالحق جعل أصابعه في آذانه واستغشى ثيابه وأصر واستكبر استكبارا، إذا فهذا سد يديك منه ويعني انصرف عنه.
نعم. هذا يقول: هل رؤساء البلديات والولاة وأئمة المساجد وغيرهم من المسؤولين هم من ولاة أمورنا وتجب كذلك طاعتهم؟
نعم، أهل العلم قالوا، منهم الشيخ البرجس رحمه الله يقول أن طاعة ولاة الأمور تشمل كل من له ولاية عليك من رئيس البلدية إلى يعني أعلى سلطان البلد.
نعم. هذا يقول: ما حكم الوقوف في الشارع حين المظاهرات لكفهم عن عملهم وتحديثهم ونصيحتهم والتخفيف من شرهم؟
نعم، هذا يحصل من الـ من الـ الإمام أو الشيخ الذي له كلمة مسموعة، فهذا لا بأس أن يذهب إليهم وينصحهم ويردهم إلى الطريق المستقيم إذا كان مسموع الكلمة. أما أحد الناس فقط الذين ليس كلمهم مسموعة فنصحه بعدم الذهاب لئلا يعني يكون عليه مفاسد أو ضرب أو ما شبه ذلك.
يقول هذا السائل: يا شيخ، ما هي الضوابط الشرعية في التعامل مع أصحاب المؤسسات التي أسسها أصحابها بالقروض الربوية من كرائن وبيع وشراكة وعمل عندهم أو معهم؟
بالنسبة للتعامل مع من ماله فيه شبهة أو ماله خليط، فأهل العلم يقولون يجوز للرجل أن يتعامل مع من أكثر ماله حرام ما لم يتيقن أن عين ذلك المال حرام، وهذا مستنبط من الحديث الصحيح الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي. قال علامة البسام في وهو يستنبط فوائد من هذا الحديث، قال: فيه جواز معاملة من أكثر ماله حرام ما لم تتيقن أن عين ذلك المال حرام. لكن هؤلاء الذين يأخذون القروض ومؤسسات الأولى عدم التعامل، الأولى أن يدخل الإنسان معهم لأنه يخاف عليه المحق، والمحق قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ومعلوم أن المحق يكون على نوعين: محق حسي ومحق معنوي. المحق الحسي يكون بالحوادث التي تصيبهم من حوادث المرور أو من يعني أمراض أو ما شبه ذلك من الأمور، هذا محق حسي. وهناك محق معنوي وهو ما يصيبهم من عدم البركة في أموالهم كلها وفي أوقاتهم وفي أهليهم وفي غير ذلك من الأمور.
نعم. هذا أحد إخوة كذلك يسأل يقول: علمنا أثر الشرك والمعاصي في الأمن والإخلال به، فهل فيه أثر كذلك للبدعة في هذا الأمر؟
نعم، نقوله أخانا، مدام أنك علمت أن في الشرك وفي المعصية يعني أثار تؤثر بالسلب يعني فيكون في ذلك زوال الأمن، فالبدعة لا تقل شرا عن المعصية، بل البدعة أخطر من المعصية كما يقول أهل العلم. لا شك أن فيها يعني أثار كبيرة يعني في زوال الأمن، إذن فالإنسان يجتنب المعاصي ويجتنب البدع وليس بالشركيات.
هذا يقول: هل نلقي السلام على شارب الخمر أو على المتلبس بالمعصية عموما؟
هذا من باب الهجر، والهجر مرتبط بالمصالح والمفاسد، فإذا كانت هناك مصالح في هجر شارب الخمر ولا غيره فإنه يهجر، وإذا لم يكن في في هذه يعني من المصالح بل في هذه مفسدة فإنه يجتنب. لكن ثبت آثار عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لا تسلموا على شربة الخمر. فشربة الخمر لا نسلم عليه من جهة أنهم أولا لا يفقهون التسليم, هذا لا يفقهونه وهم في غير عقولهم, وكذلك من جهة أخرى وهم متلبسون المعاصي بمعصية الخمر أو بكبيرة الخمر حتى يرجعوا ويعودوا إن كان في ذلك يعني مصلحة. إذن فنقول شربة الخمر على الخصوص لسلا يسلم عليهم لزوال عقولهم بالخمر. وتطبيقا لأثر ابن عمر رضي الله عنه لا تسلموا على شربة الخمر. أما غيرهم من أهل المعاصي فتبع للمصلحة والمفسدة. إذا كان في هجرهم وفي يعني عدم السلام عليهم مصلحة, إذا رأوك وكنت صاحب شوكة أو غير ذلك ولا تسلموا عليهم فيأتون ويقولون سامحنا ولا نرجع إلى هذا وغير ذلك فعادوا, فهنا إن شاء الله الهجر هنا أتى بمصلحة. أما إذا كانوا لا يلون بذلك رأسا وكانوا لا يرفعون بذلك رأسا وكانوا أيضا من أولئك الذين ألفتهم إلى غيرك ويستغنون بها غيرك يعني يستغنون بها عنك إلى غيرك, فنقول هنا لا فائدة في هجرهم وفي ترك السلام عليهم, فتسلم عليهم وتداوم لهم النصيحة يوشوا بالتأليف لعلهم يرجعون.
نعم شيخنا, السؤال الأخير بارك الله فيكم, يقول بعض الإخوة يحجزون الأماكن ويجلسون في خلفية المسجد, ما حكم هذا العمل؟
يحجزون الأماكن يعني في الصف الأول ويجلسون في الخلف, العمل غير سليم غير سليم, لأن الرجل إذا حجز مكانه فلا شك أن في حديث صحيح ينهى يعني أن يوطن الرجل المكان من المسجد كما يوطن البعير, لا يوطن الرجل المكان من المسجد كما يوطن البعير. لكن إذا كان هذا الرجل يعني ذهب للوضوء فقط ويرجع فيطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أحق بمكانه هو أحق بمكانه, من قام من مكانه فهو أحق به, هذا الصحيح, من قام من مكانه فهو أحق به. لذلك نقول يعني التفريق بين هذه الأمرين. أما أن يجلس في الخلف ويحجز المكان فهو ما ينبغي هذا, هذا يعني من الأمور التي نهى عنها الشرع كما هو معلوم في الحديث لا يوطن الرجل المكان من المسجد كما يوطن البعير.
نعم, نشكر الشيخ خير الجزاء على ما قدم على إجابته لهذه الأسئلة. ثم نذكركم إخواني حفاظا على سلامة سير هذه الدورة, نذكركم بعدم الذهاب إلى المرافق العامة لهذه الإقامة مثل المطعم وغير ذلك, ثم كذلك التنظيم عند استرجاع بطاقاتكم عند الخروج وحسن المعاملة كذلك مع العمال, وكذلك عدم الإتيان في ما تبقى من الأيام بالسيارات إلى هذه الإقامة بل وضعوها بعيدا وأنتم مرحبا بكم. ثم ختاما لهذه المحاضرة يتفضل الأخ أبو داود هشام لتقديم الهدية لفضيلة الشيخ. هذا, وسبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. نرجو عدم مقاطعة الشيخ بارك الله فيكم, نرجو عدم مقاطعة الشيخ.